وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم وسائر علوم الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصلا في بيان حقيقة الزهد وأصله وثمرته. للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة، وأما حقيقته فهو عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعا مع القدرة عليها، وأصله العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى، وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خزفة إلى جوهرة. وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضرورة، وهو قدر زاد الراكب. فالأصل معرفة فيثمر حال الانزواء ويظهر على الجوارح بالكف إلا عن قدر الضرورة في زاد الطريق، والضروري من زاد الطريق مسكن وملبس ومطعم وأثاث. أما المطعم فله طول وعرض، أما طوله فبالإضافة إلى الزمان، وأقصى درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال، فإذا دفعه غدوة لم يدخر شيئا لعشاء، وأوسطه أن يدخر لشهر إلى 40 يوما فقط، وأدناه أن يدخر لسنة، فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد، إلا أن يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي كداود الطائي رحمه الله، فإنه ملك 20 دينارا فأمسكها وقنع بها 20 سنة، فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة إلا عند من شرط التوكل في الزهد. وأما عرضه فأقله نصف رطل، وأوسطه رطل، وأعلاه مد، والزيادة عليه تبطل رتبة الزهد. وأما الجنس فأقله ما يقوط ولو النخالة، وأوسطه خبز الشعير، وأعلاه خبز البر، وأعلاه خبز البر غير منخول، فإن نخل فهو تنعم لا زهد. وأما الإدام فأقله الخل والبقل والملح، وأوسطه الأدهان، وأعلاه اللحم، وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين، فإذا دام لم يكن صاحبه زاهدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يأتي 40 ليلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار. وقيل: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 أيام من خبز البر. وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، وأعلاه قميص وسراويل ومنديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره. فإن كان صاحب قميصين لم يكن زاهدا. قال أبو بردة: أخرجت عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دين، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فلما سلم قال: شغلني النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم. وكان شراك نعله قد خلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم من صلاته قال: أعيد الشراك الخلق، فإني نظرت إليه في الصلاة. وكان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا، فقال: أعجبني حسنهما، فتواضعت لربي خشية أن يمقتني. ثم خرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه. وقد عد على قميص عمر رضي الله عنه 12 رقعة بعضها من أدم. واشترى علي رضي الله عنه في خلافته ثوبا ب3 دراهم، وقطع كميه من الرسغين، وقال: الحمد لله الذي كساني من رياشه. وقال بعضهم: قومت ثوب سفيان ونعله ب4 دوانير. وقال علي رضي الله عنه: إن الله عز وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. وأما المسكن فأدناه أن يقنع بزاوية في مسجد أو رباط كأهل الصفة، وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعا خاصا وهي حجرة، إما بشراء أو إجارة، بشرط أن لا تزيد سعته على قدر الحاجة، ولا يرفع بناؤه ولا يهتم بتجصيصه. وفي الأثر: إن من رفع بناءه فوق 6 أذرع ناداه مناد: إلى أين يا أفسق الفاسقين؟ ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصة، فقال: إن الأمر أعجل من ذلك. واتخذ نوح عليه السلام بيتا من خص، فقيل له: لو بنيت، فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة، إلا ما أكن من حر وبر. وأما أثاث البيت ففيه أيضا درجات، وأدناها حال عيسى بن مريم عليه السلام، إذ لم يكن معه إلا مشط وكوز، فرأى إنسانا يمشط بأصابعه فرمى المشط، ورأى آخر يشرب بيده فرمى الكوز، وأوسطه أن يستعمل من الجنس الخشن واحدا في كل غرض، ويجتهد أن يستعمل واحدا في أغراض. قال عمر رضي الله عنه لعمير بن سعد وهو أمير حمص: ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصايا أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها، ومعي جرابي أحمل فيه طعامي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل رأسي وثوبي، ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبعا لما معي. فقال: صدقت. وقال الحسن: أدركت 70 من الأخيار ما لأحدهم ثوبه، وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبا. وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف، وعباءة مثنية خشنة.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله الذي يمد نظر أهل التوفيق لما به الارتقاء إلى أعلى مراتب الدنو من حضرته والفوز بالملك العظيم الحقيق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، واختبر العبادة بما يعرض لهم في مسارهم في هذه الحياة ليميز بين الفريقين من جد واجتهد واستعد للمعاد، ومن غفل وذهل عن مهماته وواجباته فاشتغل بما يقطعه عن حسن المعاد وأطال أملا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام العارفين به وسيد الزاهدين في كل ما سواه تعالى في علاه. أدم اللهم صلواتك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجه سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. ويتحدث الشيخ الإمام الغزالي عليه رحمة الله في هذا الأصل من المنجيات والأخلاق المحمودات، أصل الزهد، عن حقيقة الزهد وأصله وثمرته، وقال أن أصله هو العلم، العلم بالحقيقة المقترن بالنور الذي يشرق في القلب، العلم بزوال الدنيا وأنها خلقت اختبارا، والعلم ببقاء الآخرة وأن إليها المآل والمرد حتما، والعلم بعظيم ما فيها من درجات لأهل النعيم ومن شدائد وأهوال ودركات لأهل الجحيم. إذا علم ذلك يقينا علما خالط قلبه أشرق نور في قلبه يدعوه لأن يوثر الملك العظيم والنعيم المقيم، فيتعامل مع الفانيات تعامل من أدرك المراد منها ومن استعملها واستخدمها فلم تستعمله ولم تستخدمه وملكها فلم تملكه. هذا العلم هو أصل الزهد بما اتضح به للمؤمن أن الآخرة خير وأبقى، وأن نسبة جميع ما في الدنيا إلى الآخرة أقل بكثير من نسبة خزفة إلى جوهرة، وما من عاقل يؤثر الخزفة على الجوهرة، وهي لا تساوي عشر ثمن الجوهرة الخزفة معلوم. هذا العلم يثمر حقيقة الزهد، وهو عزوف النفس عما لا تحتاج إليه ولا تستعين به على الخير والقرب من الله في الدنيا، شغلا بالاستعداد للقاء وإعداد الارتقاء للدرجات العلى، فيثمر ذلك القناعة بما لا يعني وبما لا يفيد وينفع ويساعد في السير إلى الله تبارك وتعالى، فيكتفي بما يضطر إليه وما هو محتاج إليه، مثل الراكب الذي يسافر يأخذ منه الزاد الذي بيمشي في الطريق، ولا يكلف نفسه حمل الأحمال ما يأكلها ولا يحتاج إليها في طريقه، وإلا صارت ثقل عليه وتعب، وربما قعد عن اللحوق بالركب أو خسر بسبب الحمول الزايد اللي يحمله معه، فهو يكتفي بالزاد الذي يستعمله في الطريق حتى يوصله إلى المقصد. قال فالأصل نور المعرفة، فيثمر حال الانزواء ويظهر على الجوارح بالكف عن قدر الضرورة في زاد الطريق، والذي يضطر إليه الإنسان في الحياة مسكن وملبس ومطعم وأثاث، وكل منها له حالات ما بين دنيا ووسطى وعليا. فيقول في المطعم له طول وعرض، طوله بالإضافة إلى الزمان وعرضه بالإضافة إلى مادته، يقول أما طوله فبالإضافة إلى الزمان، أقصى درجاته وأعلاها الاقتصار على ما يدفع الجوع في الحال، فإذا دفع جوعه غدوة لم يدخر شيء للمساء، هذا أعلى الدرجات. وسطه أن يدخر لشهر إلى 40 يوم، ما يكفيه حدود شهر إلى 40 يوم، وأدناه أقلوا يدخر لسنة، فإنه لبيان الجواز أمسكها صلى الله عليه وسلم، قلت بعض أمهات المؤمنين مدة سنة ليبين الجواز للناس، ومع ذلك فإنهم ينفقونه، حتى أتاه الضيف فبعث إلى أبياته 9 فلم يوجد في كل منها إلا الماء، وليس فيها ما يطعم به الضيف، حتى أخذ الضيف بعض أصحابه وعشاه من بعشاء أولاده كما هو مشهور في القصة، ونزل فيه قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال فإذا ادخر لأكثر من سنة خرج عن جميع أبواب الزهد، ما أدرك المنزل هذه، ولم يكن في إثم ولا حرام إلا إن صحبه شك في الرزق أو جزع لا يليق أو اعتماد واستناد لغير الله تبارك وتعالى، إلا ما يكون فيه الحرمة، ولكنه ما يصل إلى درجة الزهد إذا كان يدخر أكثر من ما يكفي أكثر من عام. قال إلا ألا يكون إلا ألا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي، مش أن يكون له، مش إلا أن يكون له كسب، إلا ألا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي، مثل داود الطائي رحمه الله، ملك 20 دينار من رجعته إرث أو نحو، فأمسكها من شأن تكفيه فكفته 20 سنة، 20 دينار 20 سنة، في السنة ينفق دينار واحد لحاجاته عليه رضوان، لذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة إلا عندما انشرط التوكل في الزهد، ويقول إن هذا يناقض التوكل، ولكن ليس مناقضا له بكل وجه. إذا تركه من حيث أنه حلال اسمها وميسر له من وجه ظاهر الحل، وهو أيضا يتفرغ لشؤون التقرب إلى الرحمن مع النقاء والطهر ولا يعرض نفسه للشغل بالكسب وما إلى ذلك، فما يخرج عن دائرة الزهد في مثل هذا الحال. والله يعلم المفسد من المصلح، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال وأما عرضه، يعني مقدار المادة اللي تناولها، فأقل له نصف رطل وأوسط رطل وأعلى مد، زيادة عليه ما عاد يكون زهد، مد كامل يأكله في اليوم. يقولوا أما الجنس فأقل له ما يغذيه من أي شيء كان، ولو نخاله، والأوسط من خبز الشعير، وأعلاه خبز البر غير منخول. أما إذا ينخل البر، كانوا الشعير ما ينخلونه، وقالوا كيف تعملون به؟ قالوا ننفخه يفر ما يفر من قشره الباقي. والآن اكتشفوا أن في قشر الشعير فوائد كثيرة صحية لجسد الإنسان، وفوائد وقد كانوا صح. والسحم عندهم معروفة إلى الأوقات القريبة قبل انتشار بعض هذه التمحذوقات في شؤون السحم عليها، أن يشاهد الرجل والمرأة يبلغون 80 و90، في الغالب غالبهم بصره جيد وسمعه جيد، ولا يحتاج كرسي يجلس عليه، ولا يحتاج نظارة يلبسها، كثير كثرة. فيما قبل 70 سنة 80 سنة، وإذا من أدركناهم من الشباب كان كثرة منهم بهذه الصورة، من دون استعمال شيء من الفيتامينات التي يورد المأكولات الصحية حكم العادية اللي يأكلونها. ومن هذا القشر حق الشعير، يعني يختلط به، وكذلك البر. وجابوا لهم في تقدمهم وتطورهم الدقيق الأبيض، منزوع القشر والفوائد الغذائية كلها، وصاروا الآن يتحاشون منه في كثير من الدول، ويشهر بعض الأطباء أن الأبيضين عدوي الصحة، الدقيق الأبيض والملح أو السكر وخاصة السكر هذا المصنع، فأضراره كثيرة على البدن. قال لي دام أقل له الخل والبقل والملح نحوه، أوسطه الأدهان وأعلاه اللحم، واستعمل اللحم يقول في حدود في الأسبوع مرتين، مرة أو مرتين في الأسبوع، وهذا أصح للجسد. قال فإذا دام وكل يوم يريد اللحم كل يوم يريد اللحم، ما عاد يدخل في دائرة الزهاد. قال كما سمعتم قول سيدنا عمر لابنه كل يوما خبزا ولحما، يوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وسمنا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا خالصا بلا شيء. يعني تعود ونوع أكلاتك حتى لا يكون النوع العالي من الإدام هو الضروري لك. قالت عائشة أنا كان يأتي ربع الليلة وما يوجد في بيته صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار. قال فما قلتكم؟ قالت الأسودين التمر والماء. وما شبع منذ قدم المدينة 3 أيام متوالية من خبز البر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أما الملبس أقل ما يستر به العورة ويدفع الحر والبرد، على قميص وسراويل ومنديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبا لم يجد غيره. هذا في أعلى في مراتب كان عليها جماعة من الصحابة والتابعين وبعض الأخيار على ممر القرون. قال فإذا كان صاحب قميصين خرج عن دائرة أهل الزهد قال أبو بردة أخرج العجر من كساء ملبدا وزان غيره فقالت قبض صلى الله عليه وسلم في هذين. ولما صلى في خميصة لها أعلام بعد الصلاة أخرجها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية أبي جهم. من فقراء الصحابة كان أبو جهم قال حقوا الأنبجانية اللي يلبسها هاتوها لي وخذوا هذا له. وكان شراك على قد خلق فأبدل بسير جديد. فلما سلم قال عيد شراك الخلق صلى الله عليه وصحبه وسلم فيما جاء عند ابن المبارك. وكان يقول عد على قميص سيدنا عمر رضي الله عنه 12 رقعة بعضها من ندم يعني من جلد. حتى القميص اللي دخل به بيت المقدس لما فتح بيت المقدس كان مرقع فيه نحو 14 رقعة. فتح بيت المقدس ورجع كان يمشي هو الخادم حقه من المدينة يقول له نوبة بنوبة أحيان يركب الخادم وهو يقود الجمل وأحيان يركب الجمل والخادم يقود. ده لما وصلوا كانت النوبة عند الخادم قال الأمير من تطلع؟ قال نوبتك أطلع أنت. ودخل يقود الجمل عليه خادمه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله يحفظ علينا بيت المقدس ومقدساتنا وبلاد المسلمين من شر المعتدين والظالمين والغاصبين والمفترين. قال واشترى علي رضي الله عنه في غرفة ثوب بثلاثة دراهم مقطع كمين للرسغين. قوم الثوب سفيان ونعله بدرهم وأربع دوانيك. قال سيدنا علي إن الله أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس لا يقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. ويهل المشاة القوى سيروا بسير الضعيف ولا خذوا ما معه يمشي وظهر خفيف سيروا بسير ضعفائكم. قال والمسكن أدناه يقنع بزاوية في مسجد هذا قناعة أهل الصفة يقعدون في زاوية في المسجد النبوي يكونون ما بين 80 إلى إذا زادوا يصلون إلى 300. قال وعلن يطلب نفسه موضع خاص حجرة إما بشراء أو بإجارة ما تزيد على قدر الحاجة. وذكر كراهة ما رفع البناء فوق 6 ذروع الطابق يعني وذكر اسمه عن من حديث سيدنا أنس بن نعيم في الحلية إذا بنى الرجل مسلم 7 أو 9 أذرع نادى من أدنى سماعين تذهب يا أفسق الفاسقين. وقال عبد الله بن عمر مر بن أسوأ عظمنا أن نعالج خصا وقال إن الأمر أعجل من ذلك. واتخذ سيدنا نوح عليه السلام بيت من خص قيل له لو بنيتها فقال هذا كثير لمن يموت مع أنه تعمر كم فوق 1000 كما عمر كم مننا حدود 1200 سنة عمره المدة التي بقي بها من بعد النزول الوحي عليه إلى أن هلق قومه 950 قبلها كان قبل نزول الوحي عليه ثم بعد أن نزل من السفينة وأقام في الأرض هذا حدود 1200 سنة عمر سيدنا نوح عليه السلام. قالوا له تصلح بيت أقوى من هذا بتبني؟ قال هذا كثير لمن يموت. وقال وسئل لما توفي قالوا بعض ما كيف رأيت الدنيا يا نوح يا نبي الله؟ قال كدار له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هذا عمر 1200 سنة كما عمر أبوي وجدي وجد أبو جدي وجد جدي وجد أبو جدي وجد قرون كثيرة كلهم في عمر واحد ومع ذلك رآها قصيرة. فما أقصر الدنيا بالنسبة للدوام والبقاء المقبل على الجميع. الله يجعل لنا محل مبارك في الدار الباقية إن شاء الله في قرب الشفيع. يقول وأثاث البيت كذا ذكر فيه الدرجات والأمر كله يعود إلى معنى من قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكرت سيرة الزهاد، فمن حرم هذه الرتبة أقل شيء يتحسر على فواتها ويقبط أهلها، أما يقبط أهل الفضول وأهل المباهاة والمفاخرة بالدنيا فهذا يعرض للحسرة الكبيرة في القيامة. وقال يشابههم في بعض شيء ويتوسط في أموره. بعده هكذا يقول بين درجات الزهد، والزهد على درجات، منها درجة المتزهد عدو غير زاهد، وهو أن يزهد ونفسه مائرة ولكنه يجاهدها. هذا ما هو زاهد إلا أن يكون شيء له برودة على قلبه وعدم التفات أصلا، وأما ما دام يتركه وهو مكابد ضاغط عليها هذا متزهد، ما لكن التزهد بداية الزهد، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، زهد بالتزهد كذلك. قال الثاني أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليها لعلمه أنه لا يجمع بينها وبين الآخرة ولما تفوت عليه من الخير فتصبح نفسه بتركها. قال وهذا زهد، ولكن فوقه ما هو أعلى منه، أن لا تميل نفسه للدنيا ولا تنفر عنها، بل يكون وجودها وعدمها عنده بمثابة واحدة، يكون المال عنده مثل الماء خزانة الله تعالى كما البحر، فلا يلتفت قلبه إليها لا بالرغبة ولا نفور. قال هذا الأكمل، لأن أيضا من يتعلق ببغض شيء يكون مشغول ببعض الشيء، مشغول ببغضه، هذا لا يتعلق ببغضه ولا بحبه، معلق بالله، فلا عاد يحبها ولا يبغضها. الدنيا إن جات وإن راحت كله سوى عنده، يصرفها في فقيره محر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل. لقد رفضوا الدنيا الغر ما سعوا لها، والذي يأتي يبذر بالبذل. فقيره محر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل. ولما ذموا ناس الدنيا عند ربع العدوية قالت لولا قدرها في قلوبكم منزلت عندكم ما ذممتم، وليش تشغلوا نفسكم بها، اليومها كبيرة عندكم، قعدتوا تذمون ولأنها لا تساوي عند الله جناحا بعوضة. فلو جاء أحد عندك جلس يأخذ منك وقت يقول لك جناح البعوضة حقير، جناح البعوضة بنفخة تطيره، جناح البعوضة ما يساوي شيء، لم تجي نحب عوضة إيه؟ خلاص مليت أنا كلام الدنيا ما سوي جنها بعوضة. وإذا جاء الدنيا 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 هي ما هي شيء أصلا حتى تبالغ فيها هذه المبالغة. ولذا يقول من تركها ويظن أنه ترك شيء عظيم فهو معظم لها. ولهذا قال واحد من أرباب الدنيا لزاهد من الصالحين يقول له يا زاهد، قال زاهد أنت أزهد مني أنا؟ وده صاحب ثروة وأموال، كيف أنا أزهد منك؟ قال أنت زهدت في الدرجات العلاء، وزهدت في القرب من العلاء، وزهدت في مرافقة النبيين، هذا الشيء الخطير اللي زهدت فيه. أما أنا زهدت في ما لا يساوي جناح بعوضة، إيش هذا زهدي إلا كله في شيء حقير، ما أنت زهدت في أشياء كبيرة. في الملك الكبير زهدت في مرافقة النبيين، وزهدت في الدرجات العلاء عند الرب، أنت أزهد مني. قال ما أنا زهدت في إيش؟ زهدت في شيء حقير يذهب ويتلاشى ويفنى، لكن أنت أزهد مني. فكانت عبرة له لا إله إلا الله. وقال وهذا هو الغناء، هو أكبر من الزهد. حملوا إلى سيدتنا عائشة 100,000 درهم ما نفرت منها، لكن شلتها وفرقتها في نفس اليوم، وبعدين تفطر وهي صايمة كانت على التمر معه، وقالت لها الخادمة حقها لو تركتي درهم واحد من دي فرقتيها اليوم تشترين لك لحم تفطرين، قالت لو ذكرتيني وباقي شيء منها خلاص. ما هي ملتفتة إليها، تعلمت هذا منه صلى الله عليه وسلم، أن قد حصل لها مثل هذا معه عليه الصلاة في حياته. وبعدين قالت لو تركت لنا درهم نفطر عليه يا رسول الله، قال لو ذكرتيني لفعلت صلى الله عليه وسلم. فرجع سرى إليها الوصف. نعم. وقال وكمال الزهد ألا يعتد به ولا يراه منصب ولا شيء، لأنه زهد في حقير يعني عرف حقارة الدنيا. وهكذا قال فإذا واحد اسمها بيدخل عند الملك بيتحدث معه ويجلس على سريره، فحصل كلب في الطريق يمنعه، رمى لقمة شغل بها، رمى له بلقمة فراح يشتغل بها ودخل. بعدين يقول أنا بذلت لقمة، أنا زهدت في لقمة، أنا رميت لقمة، لقمة إيه؟ انت دخلت عند الملك وجلسك على السرير حقه، ايش من لقمة؟ ايش تساوي اللقمة عند هذا؟ قال والشيطان بده هذا الكلب، شيطان كلب على باب الملك، ملك الملوك ربك بيقربك ويدنيك اليه، والدنيا اقل من لقمة بالنسبة للآخرة، الدنيا كلها بالنسبة اقل من لقمة. قال خلوا يلعب باللقمة دي وتدخل لا عندك ولا تقول أنا أعطيت لقمة أنا تصدقت باللقمة أنا وصلت المقام باللقمة أنا مش لقمة ما تساوي شيء بالنسبة لما أنت طالبه. وهكذا أرانا الله الدنيا كما أراها عباده الصالحين وأرانا الآخرة كما أراها عباده الصالحين ورزقنا قصده في كل شان وفي كل حين اللهم آمين. قال وكمال الزهد هو الزهد في الزهد بأن لا يعتد بنفسه شيء ويقول اللقمة لها نسبة إلى الملك تفنى بأمثالها والآخرة لا يتصور أن تفنى بأمثال الدنيا فهي أحقر فالدنيا بالنسبة للآخرة أحقر من اللقمة بالنسبة للدنيا. بعد ذلك رأى الزهد باعتبار الباعث عليه ثلاث درجات أما أن يكون باعثه الخوف من الحساب والعذاب والنار هذا زهد الخائفين أو يكون الباعث عليه الرغبة في الدرجات والقرب هذا زهد الراجين أعلى ولكن أعلى منه درجة يكون الباعث عليه الزهد الترف عن الالتفات لما سوى الحق تنزيها للنفس عنه واستحقارا لما سوى الله هذا زهد العارفين. قال هذا الزهد المحقق الذي قبله معاملة ينال به صاحبه شيء من الخير ولكن هذا الذي عرف الحقيقة وحل طلب ربه وتعظيم ربه وإرادة ربه وقصد ربه من قلبه كل محل ما عنده بقاله شيء ثاني هذا هو الأعلى الرفيع. وبعد ذلك اقرأ بعده
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم وإلان. قال فصل في بيان فضل الفقير وما جاء فيه من نصوص الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها أما إن انزوت الدنيا عنك وأنت راغب فيها فذلك فضل وليس بزهد ولكن الفقير أيضا فضل على الغني لأنه منع عن التمتع في الدنيا قهرا وهو أفضل ممن مكن من الدنيا والتمتع بها حتى ألفها واطمأن إليها ولم يتجاف قلبه عنها فيعظم عليه الألم والحسرة عند الموت وتكون الدنيا كأنها جنته وتكون كأنها سجن الفقير إذ يشتهي الخلاص من آلامها والفقر من أسباب السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن عن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. وقال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. وقال خير هذه الأمة فقراؤها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. وقال موسى عليه السلام يا رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك فقال كل فقير فقير. واعلم أن الفقير إن كان قانعا بما أعطي غير شديد الحرص على الطلب فدرجته قريبة من درجة الزاهد. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وقال صلى الله عليه وسلم الفقراء الصبر هم جلساء الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله الفقير القانع. وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل صلوات الله عليه وسلامه اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. قال ومن هم؟ قال الفقراء الصادقون. وعلى الجملة إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبر والرضا والصبر على الفقر مبدأ الزهد ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلنذكره. الأصل الرابع في الصبر قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال عز من قائل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في 79 موضعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. وقال: من أجل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار. وقال: الصبر كنز من كنوز الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فقال: هو الصبر. وقال عيسى عليه السلام: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون.
اللهم صل على محمد وآله. هكذا يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما الذي فيه الزهد. قال: كماله الزهد في كل ما سوى الله جل جلاله، فيكون مراده الله وقصده الله ووجهته إلى الله وطلبه رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا كماله. ودونه الزهد في الدنيا خاصة دون الآخرة، يكون راغب بما عند الآخرة، ولكن أيضا الرغبة في الآخرة على درجات، بعضها يكون ألصق بإرادة الحق تبارك وتعالى. وأما من لاحظ منها فقط ما مقايسة ما يتنعم به في الدنيا لينعم جسده في الآخرة فهذا ناقص وساقط. وبعد ذلك أن يزهد في المال دون الجاه أو في بعض الأشياء دون بعض، وهذا أضعف ما يكون فيما ينسب إلى الزهد. قال: والجاه ألذ وأشهى من المال، رفضه أصعب الأشياء. وكثير من الناس يقون على رفض المال، لكن الجاه والمنزلة يصعب رفضها. رفض الجاه الذي رفضه أصعب الأشياء. وبعد ذلك ذكر لنا ما ورد في فضل الفقير من النصوص، وقال: زود أن تنزوي عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها. أما إذا انزوت هي عنك وأنت راغب فيها هذا فقر ليس بزود. لكن الفقير أيضا له فضل على الغني إذا لم يكن جزوع ولا متبرم بما هو فيه ولا ملتفت لما في أيدي الناس. قال: فهو أفضل ممن مكن من الدنيا والتمتع بها حتى أليفها واطمأن إليها ولم يتجافى قلبه عنها، فيكون حسرته عند الموت أشد لأنه ألفها واطمأن إليها. وقال: قد يكون الفقر من أسباب السعادة، فإن بعض الدنيا الذي يلهي ويلغي يحمي ربنا المؤمن عنه كما يحمي أهل المريض مريضهم عن الطعام الذي يضره والشراب الذي يضره، فيحمون عنه رحمة به ومحبة له. وهكذا ما جاء في دخول الأغنياء قبل دخول الفقراء قبل الأغنياء إلى الجنة، وما جاء أيضا أن سيدنا موسى قال للرحمن: من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأيه؟ قال: كل فقير فقير. كيف فقير فقير؟ يعني فقير متحقق بالفقر، والفقير شديد الحاجة، وهو قانع وهو مكتفي بعلم الله تعالى وهو عزيز. قال: إن كان قانعا بما أعطي غير شديد الحرص على الطلب فهو من مثل الزهاد، ودرجته قريبة من الزهاد. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. في صحيح الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح أي سعد ونال الفوز والسعادة من أسلم ورزق كفافا مقدار الحاجة وقنعه الله بما آتاه. وفي الحديث لا الفقراء الصبر هم جلساء الله تعالى، وأحب الله أحب العباد إلى الله الفقير القانع. وأوحى الله إلى النبي إسماعيل اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، قال منهم؟ قال الفقراء الصادقون. فيعظم قال ثواب الفقير عند القناعة والصبر والرضا. فالصبر على الفقر مبدأ الزهد، فتكلم عن الصبر وما ورد فيه. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. جمع للصابرين، يقول سيدنا عمر بن الخطاب نعمة العدلان ونعمة العلاوة، عدلان وعلاوة. قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عدلان وعلاوة، أولئك هم المهتدون. نعم العدلان ونعمة العلاوة. قال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا أقبل الملائكة على أهل الجنة في غرفهم ودخلوا عليهم من أبواب غرفهم ما يذكرون لهم من أوصافهم إلا الصبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال الحق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول الصبر نصف الإيمان. ويقول من أقل ما أوتيتم، يعني يناله القليل منكم، اليقين وعزيمة الصبر. ومن أعطي حظه منهما لم يبالي ما فاته من قيام الليل وصيام النهار إذا عنده يقين وعزيمة صبر. الصبر كنز من كنوز الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال هو الصبر. إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبيأتي بعد ذلك البيان عن شؤون الصبر ودرجاته عند الله.